أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن إطاعة الأمر الغيري لا توجب استحقاق الثواب. الدليل على ذلك كان أنه لو فرض أن المكلف أطاع مأمورا به نفسيا بجميع ما له من مقدمات واجب غيريا، فباعتبار أن العقل يدرك أن الغرض من وراء إيجاب هذه المقدمات إيجابا غيريا ليس سوى التمكن بها من الواجب النفسي أو التوصل بها إليه، بهذا اللحاظ يستقل العقل أنه ليس على هذه الإطاعة إلا ثواب واحد، هو ثواب إطاعة الواجب النفسي وليس على إطاعة أوامر هذه المقدمات ثواب، باعتبار أن الغرض المقصود كله في المأمور به النفسي، وهذه المطلوبات الغيرية لم تطلب إلا لأجله ولحصوله، فالثواب عليه. وكذلك في فرض العصيان، لو ترك مأمورا به نفسيا بترك جميع مقدماته بنفس المناط، وأن هذه المطلوبات غيريا إنما طلبت لغرض الوصول بها إلى ذلك الواجب النفسي، فإن العقل يستقل حينئذ بأنه ليس هنا عقاب إلا واحد على ترك المطلوب النفسي وتفويته، هو الذي فيه الغرض الذي كان ينبغي تحصيله، وهو الذي بالعصيان فات غرضه المقصود. وأما تلك المطلوبات الغيرية فلم يكن غرضها إلا الوصول إلى ذاك، فالعبرة به. ثم زاده توضيحا بالقول إن النكتة وراء الحكم بالاستحقاق وعدم الاستحقاق هي أن استحقاق الثواب هو من لوازم القرب، فالعمل الذي به يحصل التقرب إلى الله تعالى يوجب استحقاق ثوابه، كما أن استحقاق العقاب من لوازم البعد، ومخالفة العمل الموجبة للبعد يترتب عليها استحقاق العقاب، وليس في إطاعة الأمر الغيري إيجاب قرب زائدا على ما يحصل بإطاعة النفس الذي شرع الغيري لأجله. فبإطاعة أوامر هيئ الزاد والراحلة وخذ تأشيرة من السفارة واقطع المسافة كن في المشاعر وأمثال ذلك، لا يحصل قرب منه تعالى زيادة على ما يحصل بنفس إيقاع المناسك على وجهها. فإذا لم يحصل قرب من إطاعة هذه الأوامر الغيرية لم تستوجب الثواب. وكذلك في فرض العصيان، إذا ترك الحاج مثلا بجميع هذه المقدمات فإنه لا يحصل بترك تهيئة الزاد والراحلة وقطع المسافة وغير ذلك من مقدمات، لا يحصل بذلك بعد زيادة على ما حصل من بعد عن المولى بتفويت الحج نفسه. هذا هو الذي ذكرناه أمس، هذا أعدناه لنقول إنه قد اتضح أن النكتة المبني عليها كل هذا الدليل هي توصلية الأمر الغيري، حتى ما قاله في الآخر من أن الثواب والعقاب من لوازم القرب والبعد، ولا قرب وبعد في إطاعة أو مخالفة الأمر الغيري. ونكتته على أن المطلوب غيريا غرضه توصلي، ليس له من نفسه غرض، لا شغل للمولى بقطع المسافة وبغسل الثوب وأمثال ذلك، شغل المولى في الحج وفي الصلاة اللذين لأجلهما تقطع المسافة أو يغسل الثوب. لما كان الغرض في المطلوب الغيري غيريا توصليا ولأجل أن يتوصل به إلى شيء آخر، كان المفروض في مورده أن العبرة كلها بذاك الشيء الآخر والتقرب به والتبعد بمخالفته واستحقاق الثواب عليه والعقاب على مخالفته. فظهر من ذلك أمران: الأول أن امتثال الأمر الغيري لا يتوقف على قصد القربة، لما أشرنا إليه من أنه توصلي ولو في العادة في الغالب، لأن هناك بعض المقدمات مع كونها مقدمات ومأمور بها غيريا هي عبادات، كما سيأتي في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. لكن في العادة الواجب الغيري أمره غيري، والأمر الغيري غرضه توصلي، أمر توصلي يرحمكم الله، والأمر التوصلي هو مقابل الأمر التعبدي. والفرق بينهما أن التعبدي أمر لا يتحقق امتثاله بإتيان متعلقه كيفما اتفق، بل لابد أن يؤتى على وجه القربة، لأن معنى كونه أمرا تعبديا أن متعلقه عبادة، بخلاف التوصلي. المقصود من الأمر التوصلي هو الأمر المتعلق بشيء بغرض أن يوصل به إلى شيء آخر. المهم الوصول، والوصول يتحقق كيفما كان. ولذلك لو فرضنا مثلا أنك غسلت الثوب بماء مغصوب، تكون عصيت في استعمال المغصوب، لكن الطهارة تحصل في الثوب. ومن الجائز القول بمشروعية الصلاة بمثل هذه الطهارة، وكذلك من ركب الدابة المغصوبة وسافر إلى الحج يعصي باستعمال المغصوب، لكنه تحقق الآن من الكون في المشاعر فيجوز أن يرتب على ذلك ذا المقدمة وهو الإتيان بالمناسك، ولا يؤمر مثله مع ساعة الوقت سمع ضيق الوقت حتما لا يؤمر بالعود، لكن حتى مع ساعة الوقت لا يقال له عد إلى بلدك وسافر على دابة مباحة، فإنه لا دخل للإباحة والغصب في تحقق الغرض وما هو المقدمة، وهو نفس الكون هناك، قطع المسافة المؤدي إلى الكون في تلك الأماكن الشريفة. كونه مباحا أو غير مباح يؤثر من جهة أخرى في أنك استعملت استعمالا جائزا لا يعقبه استحقاق مؤاخذة، أو لا استعمال غير جائز يعقبه استحقاق المؤاخذة. أما نفس المقدمة فقد تحققت. إذن الأمر الغير هو في العادة توصلي لا يتوقف امتثاله على قصد القربة به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ظهر مما تقدم أن امتثال الأمر الغيري كما قلنا في سياق تقرير الدليل لا يترتب عليه الثواب، لأن الثواب من لوازم القرب، والقرب كما أوضحته اليوم لا يكون إلا بما فيه غرض المولى النفسي. أما المأمور به غيريا الناشئ أمره من غرض توصلي ليس له من نفسه شيء ولا يقصد منه ومن تشريعه كما من امتثاله والإتيان به خارجا سوى الوصول به إلى ذاك الشيء المحبوب والمطلوب، فهذا لا يتحقق به قرب، وبالتالي لا يستتبع ثوابا. إذا تبين هذان الأمران ظهر ورود إشكالين في بعض المقدمات، بالتحديد في المقدمات العبادية في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم، فإن هذه الثلاث هي من جهة من المسلم به أن الإتيان بها وإطاعة أوامرها توجب استحقاق الثواب، مع أن أوامرها غيرية وليلتفت إلى أن المقصود أنها توجب استحقاق الثواب عندما يؤتى بها مقدمة، ولمثل الصلاة مطلوبة غيريا لا عندما تفعلها مثلا خارج الوقت لمجرد الكون على الطهارة من دون أن يكون لك غاية ذو مقدمة مقصود من وراء ذلك. هناك حتما عليها ثواب لأنها تكون مستحبة حينئذ، لكن في فرض طلبها غيريا وكمقدمة مثلا للصلاة يقال هكذا الإتيان بالوضوء للصلاة يستحق عليه الثواب غير ثواب الصلاة. وهنا لا مجال لارتكاب التوجيه الذي تقدم أمس في أخبار مثل زيارة مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالحمل على الأحمزية ونحو ذلك، فإن يعني على الأحمزية بمعنى أن الثواب على الصلاة تسبب بها الوضوء لأنه أوجب كون الصلاة أحمز منها لو كانت من دون وضوء، وأفضل الأعمال أحمزها أصعبها أشقها. كل هذا لا يصحنا لأن ظاهر الأدلة والمسلم به فيها بحسب الظاهر بينهم أن الثواب على نفس الوضوء، فكيف يكون ثواب على هذه الطهارات الثلاث حين يؤتى بها مقدمات والحال أن أوامرها حينئذ غيرية؟ وأنتم قلتم إن إطاعة الأمر الغيري لا تستوجب ثوابه، هذا من جهة، وهذا الإشكال الأول. ومن جهة أخرى إن هذه المقدمات أوامرها بحسب الفرض غيرية، والأوامر الغيرية كما قلنا هي أوامر توصلية لا يقصد بها إلا التوصل إلى واجب آخر، وما كان كذلك فلا يعتبر في إطاعته قصد القربة، قصد الامتثال والإطاعة لهذا الأمر، والحال أنه من المسلم به أن هذه المقدمات أي الطهارات الثلاث التي هي كغيرها من المقدمات أوامرها غيرية لا يجوز الإتيان بها، لا تصح إلا أن يؤتى بها بقصد الإطاعة والامتثال وعلى وجه قربي، وأن تقع عبادات. فمن أين جاءت تعبدية هذه الطهارات والحال أن الأمر الغير المتعلق بها لا يصلح منشأ للتعبدية لأنه توصلي، غرضه غيري وتوصلي؟ هذان إشكالان. وأما جواب المصنف بحيث يندفع به كلا الإشكالين فحاصله أن ما هو المقدمة من الطهارة مثلا في الوضوء، ما هو المقدمة في الوضوء هو شيء في نفسه وبقطع النظر عن تعلق الأمر الغيري به أمر مستحب عبادي، عبادة مستحبة، مستحب عبادي، عبر ما شئت. الوضوء في نفسه الذي تتوقف عليه الصلاة ولا تتم إلا به في واقع الأمر في الثبوت قبل أن يعلق الشارع بالوضوء أمره الغيري. الوضوء الذي هو مقدم لا تتم الصلاة إلا به هو عبادة مستحبة، مستحب في نفسه على وجه العبادة. والصلاة مثلا أعني ذا المقدمة هنا تتوقف لا على ذات الطهارة والوضوء كيفما كان، بل عليه بما هو عبادة في نفسه. والأمر الغيري الذي يصدر من الشارع ويتعلق بالطهارة لأجل مثل الصلاة يتعلق بما هو المقدمة، والمفروض أن ما هو المقدمة هو الوضوء العبادي، فيتعلق بالوضوء بما هو عبادة، ويدعو هذا الأمر إلى هذه العبادة. فاعتبار القربة في إطاعة أمر الطهارة ليس من جهة أن الأمر الغيري المتعلق بها كان هو المنشأ لاعتبار القربة، إذ من الواضح كما قلنا أنه توصلي، وأن توصلية الأمر لا تصلح منشأ لتعبدية متعلقه، وإنما اعتبار القربة في الطهارة المتعلقة للأمر الغيري هو من جهة أن ما هو المقدم في واقع الأمر، ولو لم تتعلق أو يتعلق بها الأمر الغيري ما هو المقدم هي هذه العبادة المستحبة والمطلوبة في نفسها. فمنشأ اعتبار القربة هذه الحيثية النفسية، وكذلك ترتب الثواب على إطاعة أمر الطهارة ليس من جهة أن إطاعة أمرها الغيري توجب استحقاق الثواب، فقد بينا أنها لا توجبه، وأن الثواب من لوازم القرب، والقرب لا يكون بإتيان متعلق أمر غيري ذي غرض توصلي، ولا يكون إلا بإطاعة أمر نفسي، وإنما ترتب الثواب يكون من جهة ما ذكرنا من حيثية كونها عبادة في نفسها. إذا كانت عبادة في نفسها فإطاعتها وإتيانها خارجا بما هي عبادة مقرب إليه تعالى، وإذا تحقق القرب تحقق ما عليه مدار استحقاق الثواب. إذن اعتبار القربة في الطهارة ليس من جهة الأمر الغيري، بل من جهة استحبابها النفسي، والمفروض أن الأمر الغير تعلق بها بما هي عبادة فيدعو إلى ما تعلق به، وما هو المقدمة واقعا هي هذه العبادة. فلكي تحقق العبادة خارجا لابد أن يؤتى بالطهارة بقصد القربة، وإلا لم يتحقق ما هو المقدمة، إذ ما هو المقدمة هي العبادة والصلاة لا تتم إلا بها. لذا يؤتى بالطهارة بقصد امتثال أمرها الغير، ليتحقق بهذا القصد عباديتها، ويتحقق بذلك ما هو المقدمة الذي تتم به الصلاة، ويترتب على ذلك استحقاق الثواب، لأن الإتيان بالعبادة مقرب، والمقربية عليها مدار استحقاق الثواب، فاندفع بذلك كلا الإشكالين. هنا نقطة لا بأس بإيضاحها، وهي أن ما بني عليه هذا الكلام وهذا الجواب عن الإشكالين من قبل المصنف من فكرة كون الطهارات الثلاث مستحبات نفسية عبادية، عبادات في أنفسها، وبغض النظر عن تعلق الأوامر الغيرية بها، هذا المعنى وهو عبادية هذه المقدمات هو بحسب الظاهر أمر مسلم بينهم، فهو لم يقترح شيئا محل كلام أو خلاف. لكن القدر المتيقن أنه مسلم بينهم هو العبادية في مثل الوضوء والغسل، لظهور جملة من أدلتهما في هذا المعنى، كما ورد في الوضوء مثلا أنه نور، والمقصود أنه نور رباني، نور معنوي إلهي، حالة نورية ربانية يسبغها الله تعالى على المتوضئ، فيساوي أو يلازم إيجابه القربة منه تعالى، وإلا فإن الله تعالى لا يسبغ الأنوار على كل أحد، لأنه مقرب إليه تعالى يكتسب المتوضئ به هذه النورانية. هذا في الوضوء. في الغسل على الأقل ورد مثل قوله عليه السلام: أي وضوء أطهر من الغسل، يعني الغسل أقوى وأطهر الوضوءات، فيدل على أن ما في الوضوء موجود في الغسل بنحو أقوى وأولى، وأن الغسل أقوى نورية وأولى فيها من الوضوء، فيكون أيضا مقربة. لكن في التيمم ربما يتوقف ويستشكل في عده عبادة نفسية، ويدعى أنه لم يظهر هذا المعنى من أدلته، ليس في أدلته ما يدل على مثل ما ذكرنا في الوضوء والغسل. لكن مع ذلك يمكن أن يقال إنه يكفي في إثبات هذا المعنى لا ما دل على تنزيله منزلة الطهارة المائية، من قبيل قولي عليه السلام: التراب أحد الطهورين، يعني هو طهور كالطهور الآخر الماء، والطهارة الحاصلة به التي هي التيمم كالطهارة الحاصلة بذاك وهي الوضوء أو الغسل، فيدل على أن فيها ما في تين كالطهارتين. وكذلك بل ولعله أوضح دلالة قوله عليه السلام في شأن التيمم يكفيك 10 سنين للمبالغة، لو تيممت يكفيك 10 سنين، يعني ما لم يطرأ ناقض. إذا كنت بطلا في المحافظة على وضوئك كبعض أبطال العهد القديم تبقى 90 يوما بوضوء واحد، إذا قدرت أن تبقى 10 سنين ينفعك التيمم الواحد، فهو كالوضوء. كيف يكفيك الوضوء 10 سنين؟ كيف يكفيك ما شاء الله ما قدرت أن تحفظه؟ هذا كذاك. قلت لعل أولى في الدلالة من جهة هذه المبالغة، يكفيك 10 سنين في الوضوء، ما قالوا 10 سنين في هذا، بالغوا في البيان لإلحاقه بالوضوء، فيدل على إلحاقه وعلى نزوله منزلته بهذا النحو من المبالغة. من هذه الجهة قلت لعله أوضح دلالة. على كل مجموع ما دل على تنزيل التيمم منزلة الوضوء والغسل، وكون طهارة التراب كطهارة الماء، لعله يكفي في استفادة نزول هذه منزلة الآخرين في كل خصوصياتهما، حتى كونهما عبادة نفسية مستحبة، فيثبت في الكل هذا المعنى. وكيفما كان وبغض النظر عن هذه الفكرة، هنا قد يورد إشكال على ما ذكرتم. أنتم قلتم إن هذه المقدمات لابد فيها من قصد القربة، لأن ما هو المقدمة هي العبادة النفسية، والأمر الغير تعلق بهذه المقدمة أي بالعبادة، وهو يدعو إليها، فلابد من الإتيان بالعبادة لتتحقق المقدمة وتتم الصلاة، ولكي تأتي بالعبادة تأتي بمتعلق الأمر الغيري وهي الطهارة بقصد امتثال هذا الأمر، لأنه يكتفون في تحقيق قصد القربة بأدنى أشكاله، وهو أن تأتي بالشيء لأنه مأمور به، يعني بقصد إطاعة أمره، بقصد الامتثال، بقصد الإطاعة، لا يحتاج إلى تكلف شيء آخر في مقام الامتثال، هذا المقدار كاف. فلا بد من الإتيان بالطهارة بقصد الامتثال، امتثال الأمر الغيري. هذا جوابكم. إشكالنا على هذا أنه إذا كانت هذه المقدمات عبادات في أنفسها، وكان الواجب النفسي يتوقف عليها بما هي عبادات، فاللازم في تحقق عباديتها خارجا وتحقق ما هو العبادة والمقدمة أن يؤتى بها بقصد مطلوبيتها النفسية. بعبارة أخرى، أنت مسلم أن الأمر الغير لا يجيء منه تعبدية وعبادية، ووجهت عباديتها بكونها مطلوبة مأمورة في نفسها نفسيا تعبديا على وجه الاستحباب، مستحبات عبادية، يعني مطلوبة في نفسها بأوامر نفسية استحبابية تعبدية. إذا كان هكذا فلتحقيق ما هو العبادة في الخارج ينبغي أن يؤتى بهذه المقدمات مع مقوم عباديتها، ومقوم عباديتها أمرها النفسي الاستحباب كما قلت، فلا بد في مقام امتثال من قصد مطلوبيتها النفسية وإطاعة أمرها النفسي ليتحقق ما هو العبادة، لا أن يكتفى في مقام الإتيان بها بقصد أمرها الغيري الذي تعترف بأنه لا يجدي كمنشأ للتعبدية وللعبادية. هذا هو اللازم، إتيانها بقصد امتثال أمرها النفسي، مع أن العلماء يكتفون بأي شيء؟ يكتفون بقصد أمرها الغيري، يقولون يكفيك في الطهارات الثلاث أن تأتي بها قاصدا امتثال أمرها الغيري فيتحقق العبادية، بل بعضهم يستشكل فيما إذا دخل وقت الصلاة مثلا التي هي ذو المقدمة، يستشكل في جواز الإتيان ومشروعية الإتيان بالطهارة حينئذ بقصد أمرها النفس الاستحبابي خارج الوقت. يمكن أن تتوضأ لمجرد استحباب الوضوء في نفسه للكون على طهارة، الكون على طهارة ليس إلا معنى مطلوبا نفسيا، أن تكون أنت على طهارة، أن تتوضأ للوضوء لا أن تكون على طهارة لتصلي أو تقرأ القرآن ونحو ذلك عن هذه الطهارة. خارج الوقت يجوز هذا، إذا دخل الوقت هناك من يستشكل في كفايته وصحته ومشروعيته، وذلك لأن الطهارة حينئذ أي بعد دخول الوقت تصبح واجبة بالوجوب الغيري ولأجل الصلاة التي وجبت فعلا بدخول وقتها، وإذا أصبحت واجبة غيرية فلا تكون مستحبة. إذن العلماء يفتون بجواز الاكتفاء في مقام التعبد بالطهارة بقصد أمرها الغيري، بل هناك من يستشكل بقصد غير الغيري إذا دخل وقت ذي المقدمة وصار وجوبه فعليا لصيرورة الطهارة واجبة غيرية، بينما أنتم يلزم ما قلتم من كون المدار في عباديتها على المطلوبية النفسية، يلزمكم ألا تكتفوا في مقام الإتيان بها عبادة بقصد امتثال أمرها الغيري، لأنه لا ينشأ منه تعبدية وليس هو منشأ التعبدية، بل لابد أن يؤتى بها بما فسرتم ووجهتم تعبديتها به بقصد أمرها النفسي العبادي الناشئ منه تعبديتها، يعني تعبديتها، يعني الذي تنشأ منه تعبديتها في مقام الإثبات في مقام الإطاعة خارجا، وإلا ففي الواقع تعليق أمر نفسي عبادي بالشيء فرع وجود ملاك عبادي فيه. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال. وأما في الجواب عن هذا الإشكال فنقول يكفي في مقام تحقيق ما هي العبادة إتيان الطهارة بقصد أمرها الغير كما أفتى العلماء، نكتفي بهذا. توضيح ذلك أن فرضنا كون متعلق الأمر الغير ما هو عبادة في نفسه، بمعنى أن ما هو المقدم واقعا للصلاة الذي يعلق الشارع به طلبه المقدم الغيري هي الطهارة العبادة. فلما تعلق الأمر الغير بها فقد تعلق بما هو عبادة، والأمر إذا تعلق بشيء فإنما يدعو إلى ما تعلق به. كل أمر له دعوة، لأن الأمر هو عبارة أخرى عن إيجاد الداعي أو وسيلة لإيجاد الداعي في نفس المكلف من قبل مولاه للتحرك نحو الإتيان بمتعلق الأمر. لولا الأمر، لولا أن الشارع أوجب علينا كذا وكذا ما كنا لنفعل ذلك، حتى لو علمنا أن الشارع يحبه مثلا، أو قل ما كنا نفعله، لكن بتعليق الشارع الأمر به وطلبه وما يترتب على ذلك من لوازم، من أن إطاعة الأمر مثلا تستوجب الثواب ومخالفته تستوجب العقاب، أو بغض النظر عن ذلك أن من حق هذا المولى أن يطاع في أوامره، بلحاظ ذلك يصبح هناك داع في نفس المكلف إلى الإتيان بمتعلق الأمر كل مرة يكون هناك أمر أو ما دام هناك أمر. فالأمر وسيلة لإيجاد الداعي في نفس المكلف إلى إطاعة هذا الأمر بإتيان متعلقه ليحرك العبد نحو ذلك. فللأمر دعوة، لكن كل أمر دعوته محصورة بمتعلقه لا تزيد ولا تنقص، فلا يدعو إلى جزء متعلقه بما هو جزء إلا في ضمن الكل، يدعو إلى الكل، أما إلى الجزء كجزء وحده فلا، ولا يدعو إلى ما هو أكثر من المتعلق، المتعلق وزيادة، المتعلق وشيء آخر. كل أمر يدعو إلى ما تعلق به. إذن المقدمة هي عبادة، ومطلوبة نفسيا تعبديا، والشارع يعلق أمره الغير بهذه العبادة، والأمر الغير الصادر من الشارع المتعلق بهذه العبادة التي هي المقدمة يدعو إليها، من باب أن كل أمر يدعو إلى ما تعلق به. بعد هذا نقول امتثال هذا الأمر الغيري المتعلق بالعبادة والذي يدعو إلى هذه العبادة امتثاله لا يكون إلا بقصد هذا الأمر بما له من متعلق على ما تعلق به، أقصد إلى هذا الأمر بما له من متعلق الطهارة على ما تعلق بهذه الطهارة من كونها عبادة نفسية، فيكون طب إذا التفت تفصيلا إلى هذا المعنى تكون قصدت بالتفصيل العبادة المستحبة نفسية، لكن هذا لا يحصل عادة، ولا نريد هذا، نريد أن نوجه كيف تكتفي بقصد الأمر الغير. نقول إذا كان هكذا الأمر يدعو إلى ما تعلق به وهو تعلق بالعبادة، وقصده الصحيح قصده بما تعلق به على ما تعلق به واقعا، فدائما كلما قصدت امتثال هذا الأمر الغير المتعلق بهذه العبادة فالمفروض أنك قصدت امتثاله بالإتيان بمتعلقه على ما تعلق به، فقصد إطاعة الأمر الغير تفصيلا قصد على الإجمال للمطلوبية النفسية في متعلقه، لأنه تعلق به على ما هو مطلوب نفسيا وعبادة في ذاته. فبهذا اللحاظ يصحح كفاية امتثال الأمر الغير في مقام التعبد، ويوجه اكتفاء العلماء في الفتوى بكفاية مثل ذلك، يكتفون به، لا لأن الأمر الغير منشأ تعبدية حتى يشكل بأنه ليس منشأ لذلك، بل لأن متعلقه العبادة المطلوبة نفسيا والقصد إليه بما له من متعلق قصد إجمالي إلى هذه العبادة النفسية وإلى المطلوبية النفسية التي فيها، فيكون في ضمن قصد الأمر الغير قصد للأمر النفسي هذا. ولكن قد يقول قائل هذا يتم، هذا القصد الإجمالي إلى المطلوبية النفسية يتم ويصح تصويره ممن كان ملتفتا إلى ما ذكر من أن متعلق الأمر الغيري هو ما هو عبادة في نفسه ومطلوب في نفسه، فيكون قصده للأمر الغيري قصدا إجماليا إلى الطلب النفسي. وأما غير الملتفت إلى ذلك الجاهل به أو الناس له أو الساهي فلا يتمشى منه هذا القصد. والغالب لعله في عامة الناس، عامة المصلين والمتوضين الذين يأتون بهذه الطهارات لغاياتها، يعني في مقام إتيان بها كمقدمة، إما أن يكونوا جاهلين باستحبابها النفسي أو أن يكونوا على الأقل وهذا الأغلب غافلين عن هذا الاستحباب النفسي، فلا بد من تحري وجه آخر في توجيه صحة عباداتهم. ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالفهم، قال إشكال ودفع. أما الأول أي الإشكال فهو أنه إذا كان الأمر الغير بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته وبالتالي لا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات وهي بالتحديد كالطهارات الثلاث حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا الإشكال الأول. هذا مضافا إلى أن الغير الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلية، يعني لا يصلح منشأ للتعبد، وقد اعتبر في صحة الطهارات الثلاث إتيانها تعبدية بقصد القربة، فمن أين جاءتها هذه التعبدية؟ هذا في الأول أي الإشكال. وأما الثاني أي الدافع، فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها في الطهارات بنفسها مستحبة وعبادة، ومع غض النظر عن تعلق الأمر الغير، وغاياتها كالصلاة ذو المقدمة إنما تكون متوقفة على إحدى هذه الطهارات بما هي عبادات، على إحدى هذه العبادات بما هي عبادة، فيتعلق الأمر الغير بالعبادة، فلا بد أن يؤتى بالطهارة عبادة ليتحقق المقدمة، وإلا فلم يؤتى بما هو مقدمة لها. فقصد القربة يعني تأتي بها بقصد امتثال أمرها الغيري ليتحقق التعبدية لها بقصد الامتثال فتصير عبادة فيتحقق ما هو المقدمة، لأن المقدمة هي العبادة. فقصد القربة فيها لم يجئ من جهة كون الأمر الغيري منشأ للتعبدية، بل من جهة أنه تعلق بما هو عبادة، إنما هو لأجل كونها في نفسها أمور عبادية ومستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية. هنا تشكل، تقول قبلنا، لكن هذا يعني ويستلزم في مقام الامتثال أن تأتي بها بما يقوم عبادتها ويحققه في الخارج، فتقصد امتثال أمرها النفسي الاستحبابي، والحال أنهم يكتفون بالإتيان بها بقصد أمرها الغيري. يقول والاكتفاء، هذا الجواب، بقصد أمرها الغيري، فإنما هو لأجل أن هذا الأمر الغيري يدعو إلى ما هو كذلك، يعني مستحب عبادة في نفسه، حيث إنه الأمر لا يدعو، الأمر يدعو إلى متعلقه، والأمر الغيري هنا تعلق بالمقدمة التي هي العبادة، فلا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة وهي العبادة، فيدعو إلى المستحب النفسي. يريد أن يقول فإذا قصدت الأمر الغيري واكتفيت فهذا في الحقيقة قصد له بمتعلقه المطلوب نفسيا، وقصد إجمالي، كأنك تجعل قصد الأمر الغيري أو الأمر الغيري مرآة إلى ما هو العبادة الذي هو متعلقه، فبقصده بما له من متعلق تكون قصدت في الضمن طلبه النفس أيضا. فافهم، والحمد لله رب العالمين.